بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب عنه فكثير، منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم، والنسبة عموم من وجه، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية. تكلمنا فيما سبق في إشكالين على الاستدلال بآية النبأ. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: إن هذين الإشكالين واردان على الاستدلال بالآية ولا يمكن دفعهما. الآن يبدأ في ذكر الإشكالات التي أوردت على الاستدلال بالآية، لكن يمكن دفع هذه الإشكالات. وأما ما أورد على الآية، طبعا هو الإيراد مو على الآية، على الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد. ما أورد بما هو قابل للذب عنه، بإشكال يمكن دفعه ولا يتم. يقول: هذه الإشكالات التي أوردت على الاستدلال بالآية كثيرة، منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم. يقول: مفهوم الآية ما هو؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها الذي قالوه. إن جاءكم عادل فلا تتبينوا، وقوله حجة. يقول: هذا المفهوم يعارضه الآيات التي نهت عن العمل بالظن، لأنه بالنسبة إلى المفهوم إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، يعني سواء كان ما جاء به يفيد العلم أو يفيد الظن. إذا كان يفيد العلم لا إشكال، نحن قلنا إنما يفيد العلم لا إشكال فيه، حتى لو كان الذي جاء به فاسقا. كلامنا فيما يفيد الظن. فإذا مفهوم آية النبأ يدل على قبول خبر الواحد إذا كان مفيدا للظن، بينما الآيات تنهى عن العمل بالظن سواء جاء به عادل أم فاسق. إذن هناك معارضة. والنسبة عموم من وجه. كيف تكون النسبة عموم من وجه؟ بالنسبة إلى المفهوم يدل على حجية خبر العادل مطلقا، سواء أفاد الظن أم أفاد العلم. الآيات الناهية عن العمل بالظن تنهى عن العمل بالظن مطلقا، سواء جاء به عادل أم فاسق. إذن هناك تعارض بين المفهوم والآيات الناهية في ماذا؟ في خبر العادل المفيد للظن. فإن المفهوم يدل على حجية خبر العادل المفيد للظن، وأما الآيات الناهية فإنها تدل على عدم حجية خبر العادل المفيد للظن. نأتي إلى جهة الافتراق بين المفهوم وبين الآيات الناهية وجهة الاجتماع، لأن دائما الشيئين اللذين بينهم عموم وخصوص من وجه بينهما جهة افتراق وجهة اجتماع. أما جهة الافتراق من ناحية المفهوم، المفهوم يدل على حجية خبر العادل كما قلنا مطلقا، سواء أفاد العلم أم أفاد الظن. إذن هو يفترق عن الآيات الناهية عن العمل بالظن في أي شيء؟ في خبر العادل المفيد للعلم، لأن المفهوم يدل على حجيته، المفهوم يدل على حجية خبر العادل كما قلنا مطلقا، فيدل على حجية خبر العادل المفيد للعلم، لكن الآيات الناهية عن العمل بالظن لم تتعرض إلى ما يفيد العلم، وإنما تعرضت إلى ما يفيد الظن. فهذا خبر العادل المفيد للعلم موجود في وين؟ في المفهوم، يدل عليه المفهوم ولا يدل عليه ماذا؟ الآيات الناهية عن العمل بالظن. زين، من جهة الآيات الناهية عن العمل بالظن تدل على أن خبر الفاسق المفيد للظن ليس بحجة، بينما المفهوم لم يتعرض إلى خبر الفاسق المفيد للظن، لأن هذا دلالة المنطوق كما قلنا لا دلالة المفهوم. المنطوق دل على أن خبر الفاسق ليس بحجة المفيد للظن، المفهوم لم يتعرض إلى خبر الفاسق، لكن الآيات الناهية عن العمل بالظن تعرضت إلى خبر الفاسق المفيد للظن فقالت إنه ليس بحجة. فهذا موجود ودلت عليه الآيات الناهية، لكن لم يدل عليه المفهوم وهو خبر الفاسق المفيد للظن. هذا جهة الافتراق. جهة الاجتماع، اجتمع في خبر العادل المفيد للظن فإن المفهوم تعرض إلى خبر العادل المفيد للظن، وكذلك بالنسبة إلى الآيات تعرضت إلى خبر العادل المفيد للظن، لكن الفرق أن المفهوم قال بأن خبر العادل المفيد للظن حجة، لكن الآيات الناهية عن العمل بالظن قالت أن خبر العادل المفيد للظن ليس بحجة، لأنه الآيات تدل على أن كل ما يفيد الظن ليس بحجة، جاء به عادل أو جاء به فاسق. إذن يحصل التعارض في أي شيء؟ بين المفهوم وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن يحصل التعارض بينهما في خبر العادل المفيد للظن. المفهوم يقول حجة، الآيات تقول غير حجة. يقول والنسبة عموم من وجه، فيحصل التعارض فيما هو محل النزاع وهو خبر العادل المفيد للظن. فإذا كان حصل التعارض بين المفهوم وبين المنطوق وبين الآيات التي تنهى عن العمل بالظن، هذا دليل وهذا دليل، وحصل التعارض فيتساقطان. لذلك يقول ومنها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم، تعارض في هذا المورد وهو العمل بخبر الواحد المفيد للظن، فيتساقطان بسبب التعارض. فإذا المفهوم لا يكون دليلا ولا حجة في هذا المورد، وكذلك بالنسبة إلى الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تكون حجة. فإذا نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى الأصول. لما تساقطت الأدلة نرجع إلى الأصول. الأصل في كل شيء إذا لم يقم على حجيته دليل أنه ماذا؟ أنه ليس بحجة. لذلك يقول فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية. فيثبت أن الآية بسبب أنها معارضة بالآيات الناهية عن العمل بالظن، المفهوم يسقط عن الحجية. فإذا سقط عن الحجية نرجع إلى أصالة عدم الحجية، فإذا بالنتيجة هذه الآية آية النبأ لا تدل على حجية خبر الواحد. فيما تقدم في الإيراد الثاني الذي قال الشيخ الأنصاري إنه لا يمكن دفعه، هناك ذكر التعارض بين مفهوم الآية وبين ماذا؟ عموم التعليل، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكن هنا الأمر يختلف، هنا يقول تعارض بين مفهوم الآية والشيء الثاني ليس هو عموم التعليل، وإنما الآيات الأخرى غير آية النبأ التي تنهى عن العمل بالظن. يقول وفيه أن المراد بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، فيتعين تخصيصها بناء على ما تقرر إلى آخر الكلام. يقول إن المفهوم يدل على حجية خبر العادل المفيد للظن. الإشكال ماذا قال؟ قال إن المفهوم يدل على حجية خبر العادل مطلقا سواء أفاد العلم أم أفاد الظن. نقول لا، المفهوم يدل على حجية خبر العادل المفيد للظن. لماذا؟ لأنه قلنا فيما تقدم أن المفهوم تابع للمنطوق، موضوع المفهوم هو موضوع المنطوق. الآن لما نقول إن جاءك زيد فأكرمه، ما هو الموضوع؟ زيد. ما هو الحكم والمحمول؟ الإكرام. نفس الشيء بالنسبة إلى المفهوم، غاية ما في الباب أن الفرق بينهما بالسلب والإيجاب فقط. لما رأينا منطوق آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا النبأ الذي جاءنا به الفاسق يفيد الظن أو مطلقا يفيد العلم أو الظن؟ قطعا أنه يفيد الظن فقط. لماذا؟ لأنه قال فتبينوا، فتبين يعني تحقق واستعلم وتوصل إلى العلم. إذن هو لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. إن جاءكم فاسق بنبأ وهذا الفاسق خبره مفيد للظن، إذن المفهوم يدل على ماذا؟ العادل الذي جاء بخبر يفيد الظن فقط. هذا بالنسبة إلى دلالة المفهوم، المفهوم يدل على حجية خبر العادل المفيد للظن. نأتي إلى الآيات، الآيات تدل على عدم حجية كل خبر يفيد الظن سواء جاء به عادل أم فاسق. إذن المفهوم يدل على حجية خبر العادل المفيد للظن، الآيات تدل على عدم حجية خبر العادل المفيد للظن وعدم حجية خبر الفاسق المفيد للظن. إذن بينهما ماذا؟ بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن هذا وهو المفهوم يتكلم عن خبر العادل المفيد للظن، بينما الآيات تتكلم عن خبر العادل المفيد للظن وخبر الفاسق المفيد للظن، فبينهما عموم وخصوص مطلق. إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق يعني ليس هناك تعارض كما لو كان بينهما عموم وخصوص من وجه، ليس هناك تعارض. إذا ماذا نصنع؟ عندنا الآيات الناهية عن العمل بالظن عامة، وأما المفهوم فهو خاص، والقاعدة تقتضي ماذا؟ أن نخصص العام بالخاص، فيصير الآيات هكذا تدل، تدل الآيات أنه لا يجوز العمل بالظن إلا إذا جاء به عادل، وهو الذي دل عليه المفهوم. يقول: وفيه أن المراد بالنبأ في المنطوق، إن جاءكم فاسق بنبأ، ماذا يراد؟ ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، يعني الخبر الظني. فالمفهوم أيضا يكون الخبر فيه الذي هو حجة، خبر العادل هو أيضا الخبر الظني، فيكون ماذا؟ أخص مطلقا من تلك الآيات الناهية عن العمل بالظن. فإذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق فيتعين تخصيصها، تخصيص الآيات بماذا؟ بالمفهوم. يقول: بناء على ما تقرر، هنا يشير إلى مسألة، وهي أن الآيات الناهية عن العمل بالظن يعني فيها شرط، الآيات فيها شرط، يعني إن كان الخبر يفيد الظن فليس بحجة، فهي وإن جاءت بغير صيغة الجملة الشرطية لكنها في الحقيقة شرطية. يقول: نحن قلنا وتقرر في محله أن المفهوم ممكن أن يخصص الجملة الشرطية، على أساس ماذا؟ على أساس أن الجملة الشرطية فيها ظهور، أو دعنا نقرر المسألة بنحو آخر، نقول إن الآية إن جاءكم فاسق بنبأ هذه شرطية فيها مفهوم، مفهوم الجملة الشرطية فيه ظهور قوي أقوى من ظهور العام، لأن عندنا آيات عامة وهي تنهى عن العمل بالظن، فيها عموم سواء كان الظن جاء به فاسق أم عادل. يقول إن المفهوم في الجملة الشرطية، والذي نحن نتكلم فيه جملة شرطية آية النبأ، يقول المفهوم فيه ظهور قوي. دائما في تخصيص العام بالخاص يقولون: لماذا نخصص العام؟ لأن ظهور الخاص أقوى من ظهور العام. مثلا الآن لما نقول أكرم العلماء، هنا العلماء عام، طبعا هذا العام بعمومه نحن نستفيد أنه سواء كانوا عدول أم فساق، لكن لما يأتي خاص ويقول لا تكرم الفساق، هذا الخاص له ظهور أقوى من ظهور العام، لأن العام ما تعرض إلى الفساق، بينما الخاص تعرض إلى الفساق فيكون ظهوره أقوى، ولذلك نخصص العام بالخاص. يقول هنا نفس الشيء، ظهور المفهوم في الجملة الشرطية قوي، فنخصص ماذا؟ العام الذي يكون ظهوره أضعف. يقول: بناء على ما تقرر من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم، ولذلك نخصص العام بماذا؟ بمفهوم الجملة الشرطية. هنا إشكال يلزم، وهو أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه فيما سبق منع من تخصيص الجملة الشرطية هناك بالمفهوم، فكيف تارة يخصصها بالمفهوم وتارة يمنع؟ على أي أساس؟ يقول: وأما منع ذلك فيما تقدم بسبب أن التعارض فيما تقدم بين ماذا؟ بين المفهوم وعموم التعليل، أن تصيب قوما بجهالة. يقول: وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل أن تصيب قوما بجهالة وظهور المفهوم، فلما عرفت وقلناه نحن فيما سبق من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه في إفادة الانتفاء عند الانتفاء. يقول: الجملة الشرطية لما كان فيها تعليل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لماذا نتبين؟ يقول: كي لا تصيبوا قوما بجهالة. نصيب قوم بجهالة بسبب ماذا؟ أننا لم نتبين وأخذنا بالظن. إذن العمل بالظن يسبب الوقوع في الندامة، حتى لو كان الذي جاء بالخبر عادلا، لأنه التعليل عام أن تصيبوا قوما بجهالة، ومتى ما لم نتأكد من الخبر حتى لو كان الذي جاء به عادلا فطبيعي أنه نقع في الندامة. بسبب التعليل ما صار الجملة الشرطية فيها ظهور على أن الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط. هنا نحن نتكلم كما قلنا بين إيش؟ تعارض بين المفهوم وبين الآيات النهاية، لا أننا نتكلم في التعارض بين المفهوم وبين عموم التعليل. بالنسبة إلى الجملة الشرطية، الجملة الشرطية لما ننظر إليها بغض النظر عن التعليل، لأننا هذا شيء تكلمنا فيه وانتهينا منه، نحن نقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فقط. هذا يتعارض مع ماذا؟ الآيات الناهية عن العمل بالظن. نقول هذه الجملة بما أن ليس فيها تعليل فتكون ظاهرة وقوية في الدلالة على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، يعني فإن لم يأتكم فاسق وجاء عادلون فلا تتبينوا. بخلاف هناك لما كان هناك تعليل، التعليل أضعف دلالة الجملة الشرطية على ماذا؟ على أن الجزاء ينتفي عند انتفاء الشرط، ولذلك لا يكون لها ظهور قوي بحيث أنها تخصص العام الموجود في ماذا؟ في التعليل. يقول: فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية، منع ظهورها في أي شيء؟ في إفادة، بعد ذلك يقول في إفادة الانتفاء عند الانتفاء الذي هو دلالة المفهوم. هذا معنى المفهوم، ليس هناك ظهور للجملة الشرطية، أي جملة شرطية، المعللة بالتعليل التي يوجد فيها تعليل. هذا التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة يجري الجاري في صورتي وجود الشرط، مجيء الفاسق، وانتفائه، مجيء غير الفاسق أيضا بالنبأ الظني، أيضا يجعلنا نصيب قوم بجهالة فنصبح نادمين. يقول منع ظهور الجملة الشرطية هذه في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، وهذا قلنا فيما سبق. فلذلك هناك قلنا إن المفهوم لا يخصص عموم التعليل، وإن كان النسبة بين المفهوم وبين عموم التعليل هو العموم والخصوص المطلق كما هو الحال هنا، لكن هنا يكون فيه تخصيص بسبب قوة الظهور للجملة الشرطية هنا دون هناك. وربما يتوهم أن للآيات الناهية جهة خصوص، بعضهم يقول، ربما يقول القائل: نحن لا نسلم أن مفهوم الآية أخص من الآيات الناهية، لأنه ما قاله الشيخ الأنصاري أن النسبة بينهما بين المفهوم وبين الآيات الناهية هي ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، يعني أن المفهوم أخص مطلقا. يقول: لا، لا نسلم أن المفهوم أخص مطلقا، لأنه كما أن في المفهوم خصوص كذلك في الآيات الناهية جهة خصوص، فتكون النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. وإذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، إذن يحصل التعارض كما بينا، فلا نخصص عام بالمفهوم. وربما يتوهم أن للآيات الناهية جهة خصوص كما أن للمفهوم جهة خصوص، فيكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. هذه جهة الخصوص من أين؟ في الآيات الناهية نحن قلنا إن الآيات الناهية فيها عموم، لأنها تنهى عن العمل بالظن مطلقا، جاء به عادل أو جاء به فاسق، فهي عامة. يقول: لا، فيها جهة خصوص. من أين جاءت جهة الخصوص؟ يقول: من أحد احتمالين، إما من جهة اختصاصها بصورة عدم التمكن من العلم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، متى؟ إذا ما استطعت أن تحصل العلم، لا مطلقا بل في مورد مخصوص، هذا جهة الخصوص. معنى ذلك أنه يحصل تعارض بين المفهوم وبين ماذا؟ وبين الآيات الناهية، لأن فيها جهة خصوص. فلو جاء العادل بنبأ نقول ليس حجة دائما، إنما يكون حجة متى؟ يكون حجة إذا لم نتمكن نحن من تحصيل العلم، نأخذ بخبر العادل، يعني في حال الانسداد، بينما المثبت يريد أن يثبت حجية خبر العادل متى؟ مطلقا، في حال الانسداد وغير حال الانسداد. إذن جهة الخصوص إما في فرض عدم التمكن من العلم، وإما من جهة اختصاصها، اختصاص الآيات الناهية عن العمل بالظن بغير البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا. يقول: لا شك أن البينة حجة وهي مفيدة للظن، لا شك أن فتوى الفقيه حجة وهي مفيدة للظن، وهكذا أمور ثبتت حجيتها مع إفادتها للظن. إذن ما قلتموه من أن الآيات الناهية عن العمل بالظن هذه عامة، نقول: لا، ليست عامة، وإنما هي مخصصة بالبينة والفتوى وغير ذلك، ففيها جهة خصوص. فإذا النسبة بينهما، بين المفهوم وبين الآيات الناهية، عموم وخصوص، من وجه لأن في كل منهما جهة خصوص. يقول: ويندفع الأول. هو ذكر إذن جهة الخصوص من جهتين: الأول في حال عدم التمكن من العلم، يقول هذا يندفع بعد منع الاختصاص. نقول: لا، نمنع دلالة الآيات الناهية عن العمل بالظن عن أن تكون مختصة بحال عدم العلم، يصير أنه بحال إمكان تحصيل العلم. لا يجوز الأخذ بالظن إذا أمكنك تحصيل العلم، نقول: لا، ليس صحيحا، وإنما هي ناهية عن العمل بالظن مطلقا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أمكنك أن تحصل العلم أو لم يمكنك، يعني لسان الآيات مطلق، ليس هناك تخصيص. يقول: هذا ندفعه بعد منع الاختصاص، هذا الدفع الأول، بعد هذا ندفعه بدفع ثاني، بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد. يقول: سلمنا أن هذه الآيات مخصصة بحال عدم الوصول إلى العلم، عدم إمكان تحصيل العلم، سلمنا بذلك. إذا يثبت أن خبر الثقة العادل حجة في حال الانسداد، أليس كذلك؟ يثبت هذا. إذا يثبت المطلوب، لأن غرض المستدل هو إثبات حجية خبر الواحد في الجملة في بعض الأحيان، ليس في كل مورد. ما حد يقول أن خبر الثقة حجة مطلقا في كل الموارد، ولذلك يأتي أن خبر الثقة في حال التعارض مع خبر ثقة لا يكون حجة. مثلا خبر الثقة إذا قام العلم على خلافه لا يكون حجة، وهكذا. المهم أننا في استدلالنا بالآية نريد أن نصل إلى ماذا؟ نصل إلى أن خبر الواحد حجة في بعض الموارد حتى لو كان في حال الانسداد. فإذا يثبت المطلوب. يقول: بعد الدفع الأول ندفعه بأنه يكفي المستدل على حجية خبر الواحد كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد، إن شاء الله واضح. والثاني، الثاني ما هو؟ لأنه ذكر أمرين. يقول: نقول إن الآيات الناهية مخصصة إما في حال عدم إمكان الوصول إلى العلم، أو أنها مخصصة بغير البينة وبغير الفتوى مما قام الدليل على حجيته، فيكون كل عمل بالظن محرم وليس بحجة إلا في موارد معينة، فهي فيها جهة خصوص. نقول: نرد هذا الثاني بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم. يقول: الآن أنت قلت قامت الأدلة على أن البينة حجة مع إفادتها للظن، الفتوى حجة مع إفادتها للظن، إذن الآيات الناهية عن العمل بالظن فيها جهة خصوص، ويكون المفهوم أعم منها، لأن دائما هكذا، دائما في العموم والخصوص من وجه واحد يكون أخص من الثاني والثاني أعم وبالعكس، مثل مثلا طائر وأسود، فالطائر أعم من الأسود لأنه يشمل الطائر الأسود والأبيض، والأسود أيضا ممكن يكون أعم لأنه يشمل الطائر الأسود ومثلا الشعر الأسود، فكل واحد في جهة عموم. يقول لما خرج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن مثل البينة ومثل مثلا الفتوى، هذا لا يجعل المفهوم أعم. كيف صار أعم؟ ما في عموم، المفهوم ما في عموم، وإنما بقي المفهوم على ما هو عليه. يعني بمعنى آخر، الآن لما نحن نقول الآيات الناهية عن العمل بالظن شاملة إلى إيش؟ إلى خبر الثقة العادل، وشاملة إلى غيره، لكن لا تشمل البينة ولا تشمل الفتوى. إذن مع ذلك الآيات الناهية عن العمل بالظن بقيت على عمومها، يعني تعم المفهوم وغير المفهوم. يقول والثاني بأن خروج ما خرج وهو البينة والفتوى من أدلة حرمة العمل بالظن، أنه مستثنات يجوز العمل بها وإن أفادت الظن، هذا لا يوجب جهة عموم في المفهوم حيث يصير أعم، بل العموم لا يزال باقيا في الآيات الناهية عن العمل بالظن، لأن المفهوم أيضا دليل خاص. يعني يقول هناك دليل خاص دل على حجية البينة، على حجية الفتوى، هذا الدليل الخاص نحن خصصنا به عموم الآيات. يقول أيضا خبر الواحد نفس الشيء، دليل خاص على حجيته، فكما خصصت الآيات الناهية عن العمل بالظن بالبينة وبالفتوى أيضا تخصص بماذا؟ بخبر الواحد، لأن المفهوم وهو ما دل على حجية خبر الثقة أيضا دليل خاص، يعني يمكن أن نخصص به الآيات الناهية كما خصصنا بالبينة، مثل الخاص البينة والفتوى الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن. فلا يجوز تخصيص العام وهو الآيات الناهية عن العمل بالظن بأحدهما أولا. هنا يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن التخصيص كيف يكون إذا كان عندنا عدة مخصصات. يقول مثلا لو كان عندنا أكرم العلماء، هذا عام، ثم جاء دليل يدل على عدم وجوب إكرام النحاة الفساق، فهذا الدليل لا شك أنه يخصص العام. زين، ثم جاء دليل آخر يحرم إكرام مطلق الفساق. يقول هذان الدليلان المخصصان يكونان في عرض واحد، نخصص بهما إيش؟ العام، لا أنه نحن نخصص العام بالمخصص الأول ثم ننظر النسبة بين العام المخصص بالمخصص الأول مع المخصص الثاني. يقول ليس كذلك، لأن المخصصات كلها في عرض واحد. يقول فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما، بأحد المخصصات، مثل هنا خصص الآيات الناهية عن العمل بالظن بماذا؟ بالبينة والفتوى. أولا لما خصص هذا صار العام إيش؟ في جهة خصوص. ثم ملاحظة النسبة بين العام الذي فيه جهة خصوص صار مو مطلق. بعد ذلك نلاحظه إيش؟ ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص، النسبة بين هذا العام المخصص وبين الخاص الأخير الثاني، يقول ليس كذلك. فإذا ورد أكرم العلماء هذا عام، ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم، لا تكرم فساق النحويين، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق منهم من العلماء، فلا مجال لتوهم تخصيص العام أكرم العلماء بالخاص الأول، لا تكرم فساق النحويين. أولا نخصصه بالمخصص الأول، ثم نرى النسبة، ثم جعل النسبة بينه يعني بين العام المخصص بالمخصص الأول وبين الخاص الثاني، نجعلها نسبة عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأن العام قد خصص بالمخصص الأول فصارت فيه جهة خصوص، يقول ليس كذلك، وهذا أمر واضح نبهنا عليه في باب التعارض وسيأتي إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول الذي يمكن دفعه، وهو إشكال ليس بوارد على الاستدلال بآية النبأ، إن شاء الله واضح. أما الإيراد الثاني إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.